إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس العاشر في بيان كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 600 بعد الألف من الهجرة. وصلنا فيه إلى الباب 15، قال: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. لا ننسى أن هذا الباب والباب الذي قبله في براهين التوحيد، فالباب 14 كان في براهين التوحيد بالربوبية، وهذا الباب فيه براهين التوحيد بالأسماء والصفات. فإن الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا هو الإله الحق، هو الإله الحق. فهذه الآلهة التي تعبد من دون الله تعالى ناقصة من جميع الوجوه، والله تبارك وتعالى له الكمال المطلق. فالأسماء والصفات أعظم برهان على توحيد الألوهية. ولا ننسى أيضا أن التوحيد ينقسم إلى توحيد علمي وتوحيد عملي. التوحيد العلمي هو برهان التوحيد العملي، التوحيد العملي هو توحيد الألوهية، والتوحيد العلمي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فالتوحيد العلمي بقسميه برهان للتوحيد العملي. فإذا هذا الباب 15 هو في هذا، في براهين التوحيد بالأسماء والصفات، وبوب بالآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم. فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع عن قلوبهم، والمراد الملائكة، المراد الملائكة. فإن الله تبارك وتعالى عندما يتكلم بالوحي يصعق أهل السماء، تأخذهم غشية. لماذا؟ لعظمة الله تبارك وتعالى. فالعظيم سبحانه وتعالى هو الإله الحق، ومن عظمته أنه سبحانه إذا تكلم بالوحي يعني أخذت الملائكة صعقة فيصعقون ويحصل لهم غشي من عظمة الله تبارك وتعالى. فإذا كان الملائكة يعني تأخذهم الغشية، فكيف يكونون آلهة؟ وكيف يكون الرسل آلهة؟ وكيف يكون الصالحين آلهة؟ الإله الحق هو الذي له الكمال وله العظمة وله الجلال سبحانه وتعالى. حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع عن قلوبهم. فإن الله عندما يتكلم بالوحي يعني تأخذهم الغشية ثم يزول الفزع عن قلوبهم. هذا معنى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا، أي قالوا لجبريل: ماذا قال ربكم؟ أو قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. قالوا الحق أي أنه قال الحق سبحانه وتعالى، وهو العلي عظمة، وهو العلي الكبير عظمة وجلال. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة، في الصحيح أي في البخاري. وقد عرفنا أن الشيخ أحيانا يقول وفي الصحيح يريد به البخاري أو يريد به مسلم أو يريد به البخاري ومسلم. في الصحيح أي في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر بالسماء أو في السماء، يعني إذا تكلم الله تبارك وتعالى قاضيا أمرا من أموري، سواء من الأمور الكونية أو الأمور الشرعية. الأمور الكونية ما يحصل في الكون من خلق ورزق وإحياء وإماتة وتدبير وتصريف وغير ذلك، والأمر الشرعي ما يتعلق بالوحي. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، خضعانا لقوله أي خضوعا لله تبارك وتعالى. خضعانا قد يكون مصدرا، خضعانا يعني لأجل الخضوع، خضعانا يعني يفعلون هذا خضوعا لله تبارك وتعالى، وقد يكون يعني جمع خاضع، خضعان جمع خاضع، ويكون المعنى خاضعين لقوله، فإما أن يكون هذا حال وإما أن يكون يعني علة مفعولا لأجله. كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة على صفوان، فيخضعون لله تبارك وتعالى وعندما يسمعون الأمر، يعني كأنه سلسلة على صفوان، والسلسلة على الصفوان، الصفوان هو الحجر الأملس، عندما يضرب بالسلسلة على الصفوان فإن الصوت يكون قويا. قال ينفذهم ذلك، فإذا كأنه سلسلة على صفوان هذا تشبيه لقوة الصوت، لقوة صوت الله تبارك وتعالى عندما يتكلم بالوحي. ينفذهم ذلك أي أن هذا القول ينفذهم يعني يصل إليهم ويسبب لهم الغشي والفزع، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال فيسمعها مسترق السمع، يسمعها يعني يسمع الكلمة من الأمر، يسمع الكلمة من الأمر سواء كان أمرا كونيا أو أمرا شرعيا. فيسمعها مسترق السمع وهم يعني الشياطين، كما قال سبحانه إلا من استرق السمع، قال ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، أي أن يعني الشياطين يركب بعضهم بعضا من الأرض حتى يصلوا إلى السماء، يركب بعضهم بعضا من الأرض حتى يصلوا إلى السماء. فأقرب شيطان إلى سماء الدنيا يسمع، ليش؟ يسمع الكلمة من الأمر. قال هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان، سفيان بن عيينة راوي الحديث، وصفه بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني كأن واحد بسط كفه وجعل مثلا الخنصر إلى أسفل والإبهام إلى أعلى وهكذا، يعني سفيان يبين صفة ركوب بعضهم بعضا. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فهل هناك إنسان يشك أن الساحر والكاهن كافر؟ هؤلاء يتعاملون مع الشياطين، أي الشياطين يركب بعضهم بعضا من أجل أن يسترقوا الكلمة حتى يبلغوها إلى هذا الساحر والكاهن. فالساحر والكاهن يخبر الناس ويكذب معها 100 كذبة، والناس يصدقونه لأجل الكلمة التي يصدق فيها، والله تبارك وتعالى جعل هذا فتنة للناس. فليس أن الكاهن والساحر يعني يصدقان في كلمة، ليس هذا معناه أنهما على الحق، بل هذا يعني كما في هذا الحديث. قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، يمكن الشهاب يدرك أول شيطان فوق قبل أن يلقيها إلى الذي تحته، فيمكن الشهاب أن يدركه قبل أن يلقيها، ويمكن أن يدركه بعد أن يلقيها، المهم أنه لا بد أن يدركه. قال وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، فيقال يعني الناس يقولون أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، يعني يذكر بعضهم بعضا بأن هذا الساحر وهذا الكاهن صادق، فيقولون أليس قد قال لنا كذا وكذا يوم كذا وكذا، يعني هذا الرجل صادق، فينخدعون. قال فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وهذا يدل على يعني تهافت الناس وتساقطهم في الباطل من أجل كلمة واحدة يصدقونها، مع أنه يتعامل مع الجن والشياطين. قال وعن النواس بن سمعان، هذا الحديث يعني ضعفه الشيخ الألباني في السنة لابن أبي عاصم برقم 216، ونحن عرفنا قبل ذلك أن الحديث الضعيف إذا كان معناه يعني صحيحا متسقا مع بقية الأحاديث فيروى ويذكر. وعن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله، صحيح خوفا من الله، كما في الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله. فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك. ما الحجة التي فيها على إبطال الشرك؟ أن الله تبارك وتعالى هو العظيم وهو الجليل، وأن أعظم المخلوقات الملائكة تخضع له، فكيف تكون آلهة؟ بل الكل من ملائكة وإنس وجن يعني يخضعون لله تبارك وتعالى. قال خصوصا ما تعلق على الصالحين، خصوصا يعني خاصة من أنواع الشرك ما تعلق على الصالحين، كيف ذلك؟ فالصالحون من باب أولى، يعني إذا كانت الملائكة أخذتهم الغشية ويخضعون لله تبارك وتعالى فالصالحون من باب أولى. قال وهي الآية التي قيل، يعني هذه الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، سبحان الله. فإذا هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، فالذي يريد أن يطهر قلبه من الشرك كبيره وصغيره فليتأمل في الأسماء والصفات، وليملأ قلبه من عظمة الله وجلاله، سبحان الله. الإنسان يجرب، اقرأ في الأسماء والصفات، اقرأ مثلا في صفة العظمة وفي مثلا يد الله وسمع الله وبصر الله وإحاطة الله بكل شيء علما. الإنسان عندما يكثر من القراءة في الأسماء والصفات يجد قلبه يتحرك، يجد قلبه لا يخضع إلا لله تبارك وتعالى. جبريل الذي له 600 جناح، جبريل الذي يحمل قرية ويقلبها، هذا خاضع لله تبارك وتعالى، فكيف بي أنا أيها الإنسان الضعيف؟ فإذا هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، يعني لماذا سألوا جبريل؟ سبب سؤالهم ليقولوا مثل ما قال جبريل، فسألوا جبريل حتى يتأسوا به، ماذا قال ربنا؟ فيقول قال الحق، فيقولون قال الحق. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم، التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله عز وجل، ارتجاف السماوات لكلام الله كما قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وكذلك السماوات وأهل السماوات يرتجفون لكلام الله تبارك وتعالى. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، وليه يعني الساحر والكاهن. كفى قبحا بالساحر والكاهن أن يقال له يا ولي الشيطان، هذا ولي الشيطان. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحياء. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة، يأخذ الكلمة من الجن من الشيطان ويكذب معها مئة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة وهي مهمة قبول النفوس للباطل، فما أشد قبول النفوس للباطل. سبحان الله. ونطبق هذا على زماننا، يخرج إنسان لا علاقة له بالشرع ولا علاقة له بالعلم فيلبس على الناس فيقبلون كلامه بلا جدال وبلا نقاش، فإذا خرج العالم الراسخ فإنهم يعني لا يقبلون كلامه، وإن قبلوه فإنهم يتأولوه. وهكذا قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ يقال لهم يا جماعة مئة كذبة، مئة تعتبرون بواحدة؟ نعم، تتعلقون بواحدة ولا تعتبرون المئة؟ الرجل كذب مئة كذبة. التاسعة عشر كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، لأن الأشعرية لا يثبتون إلا سبع صفات، ولا يثبتونها حتى السبع هذه لا يثبتونها على طريقة أهل السنة والجماعة، وإنما يثبتونها على طريقة المتكلمين. الكلام مثلا لا يثبتونه، يقولون بالكلام النفسي. الكلام النفسي يعني أن الله عز وجل لم يسمع منه يعني هذا الكلام، فيثبتون الكلام النفسي. ومن أجل هذا صنف شيخ الإسلام التسعينية كتاب لشيخ الإسلام، سمي بالتسعينية لأنها فيه ردا على شاعرة من تسعين وجها. الحادية والعشرون أن تلك الرجفة والغشي خوف من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. الباب يعني واضح، وهو أن فيه يعني برهانا على توحيد الله عز وجل بذكر صفات الجلال والعظمة، بذكر صفات الجلال والعظمة. وصفات الجلال والعظمة تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، فليملأ المسلم قلبه من عظمة الله تبارك وتعالى. الباب السادس عشر قال باب الشفاعة. باب الشفاعة، ما مناسبة هذا الباب لأبواب الشرك؟ ما مناسبة هذا الباب لأبواب الشرك؟ باختصار، لأن هناك شفاعة شركية، هناك شفاعة شركية. وقد عرفنا قبل ذلك أن الشفاعة دعاء وطلب، فلا تطلب إلا من الله تبارك وتعالى، فطلبها من غير الله شرك أكبر. هذه المناسبة. فإذا هذا الباب من ضمن أبواب، من ضمن أبواب بيان الشرك، من الشرك كذا، من الشرك كذا، من الشرك كذا، فهذا الباب من ضمن هذه الأبواب. ولكن ما قال من الشرك طلب الشفاعة من غير الله، ما قال هذا، لأن هناك شفاعة ثابتة، فهناك شفاعة منفية وهي الشفاعة الشركية، وهناك شفاعة مثبتة وهي التي دل عليها الكتاب والسنة. فإذا هذه مناسبة هذا الباب لأبواب الشرك، أن هناك شفاعة، شفاعة شركية. هناك مناسبة أخرى لكتاب التوحيد، وهي ماذا؟ أن الشفاعة إنما تثبت لأهل التوحيد لا لأهل الشرك. فإذا المشركون عبدوا آلهتهم بالشفاعة الشركية، وهم لا ينالون الشفاعة المثبتة، فحرموا أنفسهم. سبحان الله، حرموا أنفسهم مما أملوه. تأملنا الحسرة، هذا أكبر حسرة، أنه يعني حريص على الشفاعة ومع ذلك حرمها. لماذا حرمها؟ لأنه جاء بالشفاعة الشركية، فحرم الشفاعة التوحيدية إن صح التعبير. الشفاعة الشركية حرمته الشفاعة لأهل التوحيد. طيب، هناك مناسبة ثالثة، وهي ماذا؟ أن كون الشفاعة لله عز وجل وحده، هذا يدل على عظمة الله، هذا يدل على عظمة الله. فيكون هذا الباب مناسبا للباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله فيه ماذا؟ فيه عظمة الله عز وجل، والشفاعة تدل على عظمة الله. كيف ذلك؟ كيف أن الشفاعة تدل على عظمة الله؟ نقرب بمثال. الملك مثلا في الدنيا، الملك أو الأمير أو السلطان، يكون له وزراء، يكون له وزراء، ولأن الملك محتاج إلى الوزراء، الملك ما يستغنى عن الوزراء، الملك ما يسير المملكة بنفسه، بل هو يحتاج إلى أعوان وإلى وزراء. فلأجل حاجته إليهم، فإنهم إذا شفعوا في أحد فإن الملك يضطر إلى قبول شفاعتهم. يدخل الوزير على الملك ويقول له أعطي فلانا كذا، فيلبي طلبه الملك. لماذا؟ لأن الملك يحتاج إلى الوزير، ما يؤخر له طلب. فالمشركون أيتها الأخوات، آلهتهم التي عبدوها اعتقدوا فيها كالذي ذكرناه الآن، قالوا هذه الآلهة لها جاه عند الله، والله عز وجل لا يؤخر لهم طلبا، بل يقبل طلبهم. نقول سبحان الله، وصفتم ربكم بالعجز، لأنه لا يقبل الشفاعة إلا من هو محتاج. وأما شأن الله عز وجل عظيم، شأن الله عز وجل عظيم، لا يحتاج إلى أحد سبحانه، فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. سبحان الله، الوزير لما يدخل على الملك ما يستأذن، يقول له أعط فلان، ما يقول له تأذن لي أن أشفع في فلان، هو ما يقول هذا. فنقول شأن الله تبارك وتعالى أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، حتى أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما يستشفع به الناس في أن يأتي ربنا لفصل القضاء من شدة الهول والموقف، حتى يتمنوا أن يعني يتم الفصل حتى ولو إلى النار من شدة الهول. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله سبحانه أن يظلنا في الظل
يوم لا ظل إلا ظله. فالحاصل أن المناسبة لهذا الباب، باب الشفاعة، تتبين من هذه الأوجه المذكورة. وليست هناك شبهة في باب التوحيد عند هؤلاء الذين أشركوا بالله عز وجل، ليس هناك شبهة أعظم عندهم من شبهة الشفاعة. فإنك إذا استدللت عليهم بتوحيد الأسماء والصفات والربوبية فإنهم يسلمون بذلك، يسلمون بذلك ويقولون نعلم هذا، ولكن هؤلاء لهم الجاه عند الله ولهم المكانة والمنزلة، فنحن نطلب شفاعتهم. فيقال لهم كما قال القائل ليت شعري: تطلبون شفاعتهم، أولا تطلبون شفاعتهم وهم أموات، ومعلوم أن الشفاعة من باب الدعاء، فعندما أنتم تطلبون شفاعتهم وهم أموات هذا دعاء لهم من دون الله عز وجل. وإن كنتم تريدون نطلب شفاعتهم يعني يوم القيامة، فهم من جملة من يؤذن له بالشفاعة إن كانوا موحدين وإن كانوا مؤمنين. والشفاعة التي تطلب يوم القيامة لها شروط ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا باب الشفاعة يعني هو أكثر الأبواب اشتباها، حتى قد وقع فيه يعني بعض الأفاضل، وقع في الغلط فيه بعض الأفاضل. فهذا يعني فيما يتعلق بمناسبة هذا الباب لأبواب التوحيد والشرك ومناسبته لما قبله. قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. في هذه الآية أن الله تعالى هو الذي يملك الشفاعة، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فهو سبحانه وليهم وهو شفيعهم، لأنه هو الذي يملك الشفاعة وهو الذي يأذن في الشفاعة، ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة والهداية والمغفرة كل هذا من باب واحد، هذا لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى. فالذي يتعلق ببشر يقول يهديني، يعني الهداية التي لا يملكها إلا الله، أو يقول يشفع لي، أو يقول يغفر لي، هذا كله شرك بالله تبارك وتعالى. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، ففي هاتين الآيتين أن الله سبحانه وحده هو الذي يملك الشفاعة. وهو عندما يأذن للشافع أن يشفع فإنما هذا تكريم له، وإلا فالله تبارك وتعالى هو الذي يعني أذن في هذه الشفاعة، لأن الشفاعة لله جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا من هذا من تمام ملكه سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلو كان هناك أحد يشفع عند الله عز وجل بدون إذن، هذا يدل على نقصان الملك، تمام الملك بأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وقوله وكم من ملك في السماوات، مع أن الملائكة مقربو لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، يعني يأذن للشافع، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فيرضى عن الشافع وعن المشفوع فيه ويأذن للشافع. فتحصل الشفاعة بالإذن والرضا، والله عز وجل لا يرضى عن مشرك ولا يرضى إلا بالتوحيد. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، فنفى سبحانه وتعالى عنهم الملك أو الملك استقلالا وشركة، فهم لا يملكون لا استقلالا ولا شركة. وما له منهم من ظهير، وليس أحد منهم يكون وزيرا أو ظهيرا لله عز وجل. فإذا لم يبق إلا الإيش؟ لم يبق إلا الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقطعت هذه الآية كل ما يتعلق به المشركون، فآلهتهم لا تملك لا استقلالا ولا شركة، وليس منهم أحد ظهير أو وزير لله عز وجل، ولم يكن له ولي من الذل، فلم تبق إلا الإيش؟ إلا الشفاعة. يعني يقول المشركون هم لا يملكون وليس أحد منهم ظهير لكنهم يشفعون لنا، فقال سبحانه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، والله عز وجل لا يأذن إلا بالتوحيد. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله مفسرا ومبينا لهذه الآية نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشرك، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون، طبعا لا زال الكلام لشيخ الإسلام، هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، هذا في الشفاعة العظمى، لا يبدأ بالشفاعة أولا. سبحان الله، تأملوا، لا يبدأ بالشفاعة، أول ما يبدأ يخر ساجدا لربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويفتح الله علي بمحامد لا أذكرها الآن. قال لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشف، اشفع تشف. فلم يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق إلا بعد إذن الله عز وجل. وقال له أبو هريرة، فإذا هذا في الإذن، وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ سبحان الله، سؤال في غاية الأهمية. قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا الذي أو هذا شرط في المشفوع فيه أو المشفوع له، أنه يكون موحدا. قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله. فإذا يعني ذكر الشيخ الشرطين معا، لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. قال وحقيقته، حقيقة الشفاعة، لأنه ربما يقول قائل ولماذا رب العالمين يعني لا يحقق يعني طلب هذا الذي يريد الشفاعة مباشرة بدون يعني شفاعة؟ فقال الشيخ وحقيقته، حقيقة الشفاعة هذه، أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. فإذا الأصل أن الله عز وجل يجيب دعاء الداعي بلا واسطة، إلا في هذا المقام، مقام الشفاعة. فالله عز وجل يجيب طلب الطالب بواسطة الشفاعة. قال بواسطة الدعاء من أذن له أن يشفع. لماذا؟ ليكرمه. فإذا هذا إكرام للشافع ورحمة للمشفوع له، فيظهر بالشفاعة يظهر بالشفاعة إكرام يعني الشافع ورحمة المشفوع له. قال ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. أيوة. وبهذا يتبين مناسبة الباب لكتاب التوحيد. عندنا شفاعة، شفاعة شركية وشفاعة لأهل الإخلاص. الشفاعة التي فيها شرك هذه نفاها القرآن ولا تكون ولا يأذن الله فيها، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. كلام في غاية الكلام، مختصر مفيد، وهو في غاية التحقيق. والشارح يعني حفظه الله قد بين هذا وأطال فيه، وذكر أن في الشفاعة شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية التي زعمها أهل الإشراك، والشفاعة المثبتة التي أثبتها الله عز وجل لأهل التوحيد والإخلاص. فالحاصل أن الشفاعة تنفع، لكن لا بد لها من شروط: الإذن والرضا، والرضا لا يكون إلا عن أهل الإخلاص. وفائدة يعني هذه الشروط أن لا يتعلق أحد بمن يظن أو يعتقد أن له عند الله مقاما وأنه يشفع له عند الله، فيبطل التعلق بالبشر. تريد الشفاعة فأول شيء تعتقد أنها بإذن الله، والشيء الثاني أن تكون موحدا مخلصا، أن تكون موحدا مخلصا. قال فإذا قيل فمن الذي يؤذن في الشفاعة فيه ومن الذي يرضى عنه في الشفاعة؟ فالجواب ما جاء في حديث أبي هريرة: أسعد الناس بشفاعتك، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهؤلاء حسرة عليهم، سبحان الله، أرادوا الشفاعة فحرموها لأنهم أخطأوا طريقها، أرادوا الشفاعة فحرموها. فنحن نقول لهم: أنتم تريدون الشفاعة، تريدون ما عند الله عز وجل، فعليكم بطريق التوحيد والإخلاص، فهذا هو الطريق الذي تنال به الشفاعة. فخلاصة هذا الباب أن تعلق أولئك بالشفاعة عاد عليهم بعكس ما أرادوا، فإنهم لما تعلقوا بالشفاعة حرموها لأنهم تعلقوا بشيء لم يأذن الله عز وجل به شرعا، حيث استعملوا الشفاعات الشركية وتوجهوا إلى غير الله وتعلقت قلوبهم بهذا الغير. قال المصنف فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات وقد عرفناه، الثانية صفة الشفاعة المنفية وهي الشفاعة التي ظنها أهل الإشراك، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة ولها شرطان: إذن الله تعالى والإخلاص والتوحيد، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد. وفي هذا أن أعظم طريق لأن يكون المرء شافعا الخضوع لله عز وجل بالتوحيد، فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها، السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، الثامنة بيان حقيقتها، بيان حقيقة الشفاعة وأنها يعني ليست من الشافع، وإنما الشافع سبب والمتفضل بتحقيق المطلوب في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، وإنما المراد بهذا إكرام الشافع ويعني رحمة المشفوع له. الباب السابع عشر. قال: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فنقول مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد وللأبواب قبله: كما أنه لا أحد يملك الشفاعة إلا الله، فكذا لا يملك الهداية إلا الله، فبطل التعلق بغير الله. قال الله تعالى في الإنكار على المعبودات أو في إنكار المعبودات الباطلة: أمن لا يهدي إلا أن يهدى. أمن لا يهدي يعني لا يهتدي إلا أن يهدى، فكيف يتخذ هذا إله؟ نعم. وأيضا في الحديث كما سنقرأه إن شاء الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، هو مثل إيش؟ لا أشفعن لك عند الله. فكما ذكرنا أن هذه الأمور الهداية والمغفرة والشفاعة هذه كلها لا يملكها إلا الله عز وجل، هذه كلها لا يملكها إلا الله عز وجل. ومن يغفر الذنوب إلا الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الأمور كلها مما تفرد الله بها، فمن التوحيد إفراد الله عز وجل بهذه الأمور وغيرها. قال: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه، عن أبيه هو المسيب بن حزم وله صحبة، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وفاء له، لأن أبا طالب يعني نافح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تسلط المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي طالب. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، قرناء السوء الذين ما أخطرهم على دين المرء وعلى توحيده. فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. سبحان الله. ففيه يعني مثل ما في الباب السابق أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمه أن يقول هذه الكلمة حتى يكون من الموحدين، فيكون أهلا لقبول الشفاعة فيه. كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له قرناء السوء: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ سبحان الله، ما أفهمهم بهذه الكلمة، فهم يفهمون معنى هذه الكلمة أكثر من كثير من المسلمين. فتأملوا. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ففيه أن لا إله إلا الله فيها الرغبة عن جميع الملل، الرغبة عن جميع الملل، ملل الكفر والشرك. هذا معنى لا إله إلا الله. ولذلك قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهذه الكلمة ترغب عن ملة عبد المطلب وغيره، كما أنها توجب ترك ما يعبد من دون الله. ماذا قال الكفرة لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله؟ قالوا: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وأيضا هذه الكلمة تبطل جميع الآلهة، ويكون الإله الحق هو الإله الواحد، أو يكون الله عز وجل هو الإله الواحد الحق. لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. فهذا كله مما يفسر معنى هذه الكلمة. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، لم يقلها يعني أنفة أن يترك ملة عبد المطلب. سبحان الله. وهذا مما يبين أن المشرك قد يكون عونا للمسلمين وللإسلام، لكن هو مشرك بالله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. الاستغفار نوع من الشفاعة. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تهدي هداية التوفيق، ولكن الله يهدي من يشاء. فإن الهداية نوعان، هداية التوفيق هذه ليست إلا لله، مثل الشفاعة لله، قل لله الشفاعة جميعا، والهداية لله جميعا، والمغفرة لله جميعا، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وأما هداية الدلالة والإرشاد فهذه يملكها كل هاد، كما قال سبحانه ولكل قوم هاد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل في نبي عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي، لتهدي هذه هداية مثبتة، هذه هداية الدلالة والإرشاد. ونفى عنه هنا الهداية، إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية التوفيق. وهذا كله مما يبين أيها الإخوة أن هذه الأمور المختصة بالله عز وجل، إفراد الله عز وجل بها هو التوحيد، وأن البشر مهما كانت منزلتهم ومكانتهم فليس لهم حق فيها، فليس لهم حق فيها. قال الله عز وجل نبيه ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. قال فيه مسائل تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، والتعبير بما كان هذا يدل يعني أن هذا لا يكون، نفي الكون يعني هذا من أبلغ النفي. الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، سبحان الله، فهذا هؤلاء المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتقنون معنى هذه الكلمة، ولذا ما يعني أبوا أن يقولوها، لأن يعني عليها تبعات، وأعظم التبعات أنها تنفي الشرك، تنفي الشرك كبيره وصغيره. قال بخلاف ما عليه من يدعي العلم، كثير هم من يدعي العلم وهو لا يعرف معناه. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله، سبحان الله، فهم هذا يعرفون. قال الشيخ وهذه كلمة مشهورة له فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، صحيح، تراه مسلما ويقول أنا مسلم ويأتي بالشرك كله، فيقال لمثل هذا أبو جهل أعلم منك بأصل الإسلام. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه ومع ذلك لم يحصل، قل ومع ذلك لم يحصل، فيتبين قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، لماذا؟ لأنه ليس أهلا للاستغفار، ليس أهلا للاستغفار، ليس أهلا للاستغفار ولا أهلا للشفاعة لأجل ماذا؟ لأجل الشرك المتلبس به. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أو قبلها الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، لما قال له أترغب عن ملة عبد المطلب. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، لأنه قال هو على ملة عبد المطلب. العاشرة استدلال الجاهلية بذلك، استدلال الجاهلية بذلك يعني بالأسلاف والأكابر. وهذه الشبهة ذكرها الله في القرآن في عدة مواضع، إلا قال مطرفها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نعم، وهذا يوجد في المتعصبين للمشايخهم وكبرائهم، حيث لا يقبلون قرآنا ولا سنة في معارضة الشيخ أو الإمام. نعم، فالذي يعني يريد الشفاعة عليه بالإخلاص والاتباع لا بالشرك والابتداع. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته، سبحان الله، قال كلمة أحاج لك بها عند الله. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة اللي هي شبهة تعظيم الأسلاف والأكابر في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها، سبحان الله، يعني ما جادلوه بأي شيء، قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، فعلم أن يعني اتباع الأسلاف والأكابر له شأن عظيم في قلوبهم. قال مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها، سبحان الله. نسأل الله السلامة والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.